بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كلام شيخ الإسلام ابن القيم الذي وعدنا به فيما يتعلق بأحاديث الصحيحين وغيرها مما تلقي بالقبول أنه يفيد القطع بصحته. الرئيس 18 من مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى الجزء 18 صفحة 22 بعد أن أشار إلى أن الحديث المختلف فيه يحتج به بغلبة الظن، ثم قال: وأما ما اتفق العلماء على صحته، قال: وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق على العلماء في الأحكام، يعني أنه يكون حجة مستيقنة، وهذا لا يكون إلا صدقا، وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب، وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة وجوه رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطأ، ومثل هذا يوجب العلم القطعي. لأن قال الاتفاق على ذلك، وأما ما اتفق على العلماء الصطفة هو مثل ما اتفق على العلماء في الأحكام، ولا يكون صدقا، وجمهور متون الصحيح من هذا الظرف. قول جمهور أي عامة الأحاديث على هذا، إشارة إلى إخراج ما اختلف العلماء في صحته أو انتقد أو تكلموا فيه. وقال صفحة 48: والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم. إذن قد يفيد العلم بالكثرة أو بالصفات، قد يحصل بقراء تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، إذن على حسب القراء، إما من الكثرة أو الصفات أو صاحب أو المحدث نفسه، قد يكون عنده أهلية النظر وآخر ليس بذلك بتلك الدرجة. قال: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، عند جماهير الخلف والسلف. بدأ بالخلف إشارة إلى نقيض ما ينقله كثير من المتأخرين، وهذا في معنى المتواتر، أي تلقى الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا، فهذا يفيد التواتر. قال: لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ما يسمونه متواتر يسمونه مشهور ومستفيض، ثم قال: وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماع معصوم من الخطأ، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم. فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمع على صحة خبر أفاد العلم، وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ لكن إجماعهم معصوم من الخطأ. ثم هذه الأحاديث التي يجمع على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض، وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين وما اقترن بالخبر من القرائن التي تفيد العلم، كمن سمع خبرا من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصار، وقد كانوا شهدوا منه ما شهد وهم مصدقون لهم في ذلك له في ذلك وهم مقرون له على ذلك. وقوله إنما الأعمال بالنيات ومما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، وليس هو في أصله متواترا بل هو من غرائب الصحيح، لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته. وفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه، وهو في السنن ليس في الصحيح. ثم تكلم على المتواتر وشروط المتواتر. كلام ابن القيم في مختصر الصواعق، قال رحمه الله كما في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 359 وما بعدها، مبحث طويل إلى قريب 400. من ضمن كلامه يقول خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، يعني ليس لا يقال الأصل فيه أنه يقطع بثبوته ولا أنه يقطع بكذبه ولا أنه يفيد غلبة الظن، خبر الواحد بحسبه، فتارة يجزم بكذبه، إذن ليس هناك عندنا أصل في خبر الواحد. إلا من حيث القبول، الأصل في قبول في خبر الواحد الثقة قبوله، والأصل في خبر الواحد الفاسق رده، وأما الجزم بالتصديق أو الكذب فلا، لا بد من القرائن. قال خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه، وإذا لم يقم دليل أحدهما وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك، فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، إلى آخر كلام. وقال في موضع آخر فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قول المعتزلة ومن تابعهم من الأشاعرة وبعض أهل السنة، فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، يعني هؤلاء كلهم ما كانوا يقولون في حديث ثبت وتلقته الأمة بالقبول، يقولون ما يقطع بثبوته إلا إذا كان متواترا، هؤلاء قبلوه وقطعوا بثبوته. قال خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة إجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. وعدت تقدم أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن كثير وناس آخرين. وقال في موضع آخر نقل مع شيخ الإسلام نفس الكلام الذي ذكره سيوطي في نفس الكلام نقلا على ابن الزاغوني وغيره. ثم قال ابن القيم رحمه الله: أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحصر، بل يجد المخبر علما لا يشك فيه بكثير منها، كما إذا أخبر من لم يجرب عليه كذبا قط بخبر أنه شاهد فإنه يجزم به جزما ضروريا أو يقارب الضرورة. وكذا إذا أخبر بخبر عليه في الإخبار به ضرر فأخبر به تدينا وخشية لله، كما إذا جاء بنفسه اختيارا وأخبر عن نفسه بحد ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد، أو أقر بنفسه بحق الدعية به عليه حيث لا بينه عن القرآن في مثل هذه الأمور تدل على تفيد العلم تقطع بصحته. ثم قال: فكيف ينشرح صدرا وينطلق لسانا بأن خبر الصديق عمر الخطاب عثمان وعفان علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود إذا قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أنه لا يفيد علما البتة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني إذا سمعته من أبي بكر الصديق مباشرة يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تقطع بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغلبة الظن؟ يعني كيف ينشرح؟ يقول ابن القيم: كيف ينشرح صدرا وينطلق لسانا أن تقول هذه المقالة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني مثل هذا تقطع بثبوته، مع أن خبر الواحد الأصل فيه أنه لا يقطع بثبوته، يعني الأصل فيه أننا ما نقول أنه مما يقطع بثبوته، لكن بالقرائن على حسبه، خبر الواحد بحسبه، قد يقطع بثبوته وقد يقطع بكذبه، وقد يغلب على الظن ثبوته وقد يغلب على الظن كذبه، وقد يكون متشكك فيه على حسب على ما تقدم، بحسب القرآن بحسب الكلام. قال سبحانك هذا بهتان عظيم ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا خبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم، ونشهد بالله أنهم كانوا إذا خبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم، بل نشهد بالله أن سالما ونافعا وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة. هذه إشارة من ابن القيم على الترجيح بماذا؟ أو على القول بأن الخبر يفيد العلم بقرينة الحفظ، قرينة الحفظ والعدالة في الدين والإمامة. قد أشار الحافظ أيضا في النزهة إلى أن من القرائن أن يكون مسلسلا بالحفاظ المتقنين، هذا من ذلك، إلا أن الحافظ زاد قيدا قال حيث لا يتفرد، يعني مسلسل بحفاظ المتقنين، ومع ذلك أيضا قد توبع عليه أيضا. وابن القيم يشير إلى أنه يحكم له بالعلم ولو لم يتابع. بل نشهد بالله أن سالما ونافعا وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة، بل مالك والأوزاعي والليث نحوهم كذلك، فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم الشك والاحتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعا يقول، سمعت ابن عمر يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قاطعون بخطأ منازعين في ذلك. الخلاصة من ذلك وما تقدم ذكره في الدرس لأن خبر الواحد إذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالقرائن إذا لم كثيرة في إفادته العلم، منها أن يكون مسلسل بالحفاظ، ومنها أيضا أن يتلقى بالقبول وما أشبه ذلك، فهذا يقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما نقل المحقق في هذه النسخة صفحة 218 هو من كلام شيخنا مقبل رحمه الله، ليس من كلام ربيع ابن هادي، صوب بدل ربيع وكتب مقبل. قال المحدث الشيخ مقبل بن هادي بعده. الكلام من كلام شيخنا رحمه الله. الآن انطبقت الشيخ قد مات. لعله منه نفسه من طبع إلى اسم المؤلف. صفحة 225 في تمثيل شيخ الإسلام الحاج الحافظ بن حجر في تمثيل الحافظ بن حجر قال بل فيهم القليل من ذلك عبد الله بن وديعة وعمر بن محمد بن جبير بن طعم ربيعة بن عطاء. قلنا إنه يتناقض مع كلامه المتقدم صفحة 280-290 إذا علق هنا. كلامه هنا يعارض ما ذكره عنه السيوطي قبل ما ذكره عنه السيوطي قبل صفحة كذا صفحة 288. وكلامه هنا صح وكلامه ها هنا صح إلا أن ربيعة بن عطاء إلا أن ربيعة بن عطاء لم يسلم التمثيل به إلا أن ربيعة بن عطاء لم يسلم التمثيل به. فقد ذكر ابن منجوي نعم وقد نعم قد ذكر ابن منجوي فقد ذكر ابن منجوي ذكر ابن منجوي أنه روى عنه أنه روى عنه بكير بن الأشج وذكر ابن حبان أن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه وذكر ابن حبان أن سعيد الأنصاري أن يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه وأخرج له مسلم في المتابعات وأخرج له مسلم في المتابعات. وأما عبد الله وأما الآخران فصلح التمثيل بهما قد روى لهم البخاري في الأصول أخرج لهم البخاري في الأصول علقوا على عبد الله بن وديعة أخرج له البخاري حديث سلمان في غسل الجمعة أخرج له البخاري حديث سلمان في غسل الجمعة رقم 910. تفرد عنه سعيد المقبري. تفرد عنه سعيد المقبري. أبو سعيد. تفرد عنه أبو سعيد المقبري. عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أخرج له البخاري برقم 883. دعونا نتأكد من الرقم. هذا الرقم آخر غير هذا. ثلاثة ألف ومئة وثمانية وأربعين. ومواضع أخرى أخرج له البخاري برغم كذا. حديث جبير بن مطعم ردوا علي ردائي لو كان لي عدد هذه العظام عمل لقسمته بينكم. لو كان لي عدد هذه العظام. لم يروي عنه إلا الزهري. لم يروي عنه إلا الزهري. الفائدة ذكر أخونا سعيد الصومالي. الفائدة من تتبع أخينا سعيد. جزاه الله خير. التمثيل ليس من تمثيل التمثيل من السيوطي. راجعت كلام الحافظ مثل بعمر محمد فقط. يقول التمثيل قرأت في النكتة إذن التمثيل الحافظ هو في محمد بن عمر بعمر بن محمد بن جبير بن مطعم. على كل ما زال كلامه يعارض كلامه السابق. فهنا قال يسلم للحاكم في غير الصحابة وهنا قال بل فيهما القليل من ذلك. فما سلم للحاكم ادعاءه على الشيخين لا في الصحابة ولا في التابعين. ما سلم للحافظ للحاكم ادعاءه على الصحيح على الشيخين لا في الصحابة ولا في التابعين. ما هي الدعوة التي ادعاها عليهم؟ أنهم أخرج لأن شرطهم في الرواة أن كل راوي قد روى عن اثنان في الجملة. كل راوي قد روى عنه راويان. يعني هذا المفهوم من كلامه ما ذكر في الجملة نعم. لكن ليس مقصود في كل حديث بعينه. مقصود في الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام الحاكم إنما فرض الخلاف فيما فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك. انتهينا من هذا كان. وأما الخامس قرانا. وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه المصنف الناقلون سبع طبقات ثلاث مقبولة وثلاث مردودة والسابعة مختلف فيها. فالأولى من المقبولة أئمة الحديث وحفاظهم يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم. والثانية دونهم في الحفظ والضبط لحقهم بعض وهم. والثالثة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إلى مذاهب الأهواء من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة. فهذه الطبقات احتملها بحديث الرواية عنهم وعليهم يدور نقل الحديث. والأولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث، والثانية من غلب عليه الوهم والغلط، والثالثة قوم غلوا في البدعة ودعوا إليها فحرفوا الروايات ليحتجوا بها. قال وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات فقبلهم قوم وردهم آخر، وأكثر المحدثين على ردهم، أكثر المحدثين على رد رواياتهم. هذا تقسيم طيب. إني ما يخوي ما يعني يكاد يكون استوعب إلا النادر شيء يسير من ذلك. الأول الأولى من المقبول أئمة الحديث الفاضل، دخل فيه جميع رجال الصحيح. والثانية كذلك دونهم في الحفظ الضبط لحقهم بعض وهم، وهذا يدخل في رجال الحديث الحسن، وقد يكون بعضهم ممن يصح حديثه، قد يكون الوهم نادرا لا ينزله إلى درجة التحسين، لا يزال في درجة التصحيح لأنه خف حفظهم وضبطهم فصاروا في درجة التحسين، وقد يكون بعضهم في درجة التصحيح. والثالثة قوم على نفس ذلك عندهم صدق ومعرفة وحفظ ولكن عندهم بدعة وليسوا من الغلاة ولا من الدعاء، فهؤلاء قبلهم نعم جمهور المحدثين على قبول رواياتهم. وتأتي تفاصيل فيما يتعلق بالمبتدعة في بابه إن شاء الله. قال والأولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث، الموضوع هذا إشارة إلى الموضوع. والثانية من غلب عليه الوهم والغلط، هذا قد يوصله إلى درجة الترك فيكون حديثه ضعيف جدا، وقد يكون في حيز الضعيف فقط لم يصل إلى درجة الترك. والثالثة قوم غلوا في البدعة ودعوا إليها فحرفوا الروايات ليحتجوا بها. وللمبتدعة الدعاء حتى وإن كانوا أهل صدق فتوقفت بحديث أقوام جمع من المحدثين، الجمهور على التوقف في قبولهم، وأما المجهول فتقدم. قال غلائي هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة. السادسة من مسائل الصحيح، قال النووي رحمه الله السادسة من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جواز لمن تمكن وقويت معرفته. قال السادسة من مسائل قال السيوطي رحمه الله السادسة من مسائل الصحيح من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحة حافظ معتمد في شيء من المصنفات المشهورة، قال الشيخ ابن الصلاح لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. أما كلام الصلاح فحصل في كلامه ما يشعر بأنه قصد الكتب النازلة بقوله ولا يكاد نجد في رجال إلا من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما اشترط في الصحيح من حفظ الضبط والإتقان. وإذا وقع في كلامه أيضا ما يدل على ذلك من يعطينا كلامه من عنده كتاب الصلاح. أيضا قوله من أجزاء الحديث كلمة من أجزاء الحديث لأنه يشعر بأنها غير مشهورة أو متأخرة. وعلى كل الأقرب أنه قصد منع التصحيح عن المتأخرين مطلقا وهو الذي فهمه عامة العلماء منهم النووي وتبع على ذلك عامة من ألف على كتابه تبعوا ما فهموا هذا الفهم من كلامه كابن الجماعة والزركشي وقبلهم العراقي ثم أيضا الحافظ بن حجر السخاوي السيوطي كلهم فهموا هذا الفهم أنه قصد المنع منع التصحيح. وكلامه واضح في أنه منع التصحيح فقط أما التضعيف والإعلام ما منعه في كلامه كلامه واضح في منع التصحيح فقط أما يشتهر أنه منع التصحيح والتضعيف كلمة التضعيف ما جاء في كلامه الذي جاء في كلامه أنه منع التصحيح إلا أن يكون له سماذا نعم إلا أنه يعتمد على تصحيح الحفاظ. ويدل على ذلك أنه خاص نعم خاص معرفة الصحيح من الصحيحين ومن كتب من اشترط الصحة ومن غيرها فيما وجد منصوصا بالصحة كأبي داود وغيره كتب غيره من لم يتحرى الصحة قال بشرط أن يوجد أن الإمام قد نص على تصحيحه معناه أنه إذا لم يجد أنه نص على تصحيحه فلا يحكم بصحته فكيف نصنع بما في أبي داود بما في السنن. أما ما جاء عند أبي داود يقول قد جاء عنه أنه قال ما لم أذكر في شيء فهو صالح قال فنحكم عليه بالحسن. وسيأتي في مواضع بيان ذلك الأمر عند كلامه على الحاكم وعند كلامه على أبي داود ما يدل على أنه يرى هذا الأمر حتى على الكتب المشهورة مما لم يعتني أصحابها بتمييز الصحيح لأنه لا يحكم بصحة تلك الأحاديث إلا إذا نصوهم أنفسهم بصحتها وأما ما لم ينصوا بصحتها فلا يحكم بصحتها. إذن هو قال يؤخذ الصحيح من الصحيحين والزيادة على الصحيح أيضا تؤخذ من المستخرجات ومن كتب من تحرى الصحة ثم الكتب الأخرى التي لم تتحرى الصحة قال يؤخذ منها الصحيح ما نص على صحته ما نص على صحته إمام منهم. وهذا القول أخطأ فيه ابن الصلاح رحمه الله فإنه لا يزال عمل المحدثين على التصحيح وعلى العمل بقواعد علم الحديث في ذلك. قال في المنهل الروي أي ابن جماعة مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم أي كانوا يذكر من بعض ما قد يحتج به لابن الصلاح، لكن قد يرد عليه كله. قال المصنف: الأظهر عندي جواز لمن تمكن وقويت معرفته. قال العراقي: وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، هم عزاه إلى عمل المحدثين. فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرج البزار. هذا الحديث إسناده ظاهر الصحة، ولكن أشار جماعة من الحفاظ إلى إعلانه، منهم البخاري قد بوب في صحيح: باب يمسح، باب يغسل رجليه ولا يمسح على نعليه، أو باب نعم يغسل رجليه في نعليه أو نحو ذلك ولا يمسح على النعلين. على كل ظاهر إسناد الصحة كما صحاه ابن قطان، ولكن قد أعلى. قال: وحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. خرج قاسم بن أصباغ. ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد عبد الواحد المقدسي جمع كتابا سماه المختورة المختارة التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وصحح الحافظ زكي الدين المنذري حديث بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة: في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما زيادة وما تأخر فلم تثبت في شيء من طرق الحديث، وهي فيها شذوذ، ولكن القصد هو التمثيل أن بعض الأئمة قد صححوا أحاديث لم يسبقوا إليها. المنذري صحح، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه. فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي حديث جابر: ماء زمزم لما شرب له. هذا صح ضعفه، طرقهما تقوى على تحسينه، لكن القصد هنا هو ماذا؟ التمثيل بأن هناك من الأئمة من صحها في الأزمنة المتأخرة. ثم صحها طبقة بعد هذا، فصح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة، ما ثبت شيء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وأحسن من تكلم على المسألة السبكي في كتاب الصارم، نعم ابن عبد الهادي في كتابه الصارم الممكن في الرد على السبكي. قال: ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، وكذا كان المتقدمون. ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه. وقال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، كل من اختصر كلامه، وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل. ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك، كابن القطان وضياء المقدسي والزكي المنذري، ومن بعدهم كابن المواق والدمياطي والمزي ونحوهم، وليس بوارد، لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره، وإنما يحتج عليه بإبطال دليله أو معارضته بما هو أقوى منه. ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد. أما الاحتجاج بعمل الأناس فما كان القصد هو الرد على إبطال حجة، إنما كان القصد هو أن أئمة أن أهل العلم لم يأخذوا بقوله، تفرد بذلك كما أشار إليه العراقي أن هذا عليه عمل أهل الحديث على خلاف قول ابن الصلاح. ليس على كلام العراقي شيء، لأنه فقط أنه ما تعرضوا لإبطال لمناقشة كلامه. ونحوهما ليس بوارد أنه لا حجة على من الصلاح بعمل غيره، وإنما يحتج عليه بإبطال دليله أو معارضته ما هو أقوى منه. ومنهم من قال لا سلف له في ذلك، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال انتهض دليلا للرد عليه. نعم، رجع الحافظ إلى أن هذا يصلح أن يكون ردا عليه، أن عمل أهل العلم جميعا على خلاف قوله ولا سلف له في ذلك، فينتهض دليلا للرد عليه. قال ثم إن في عباراته مناقشات، منها قوله فإن لا نتجاسر، ظاهر أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر فلا يحسن قوله بعد ذلك فقد تعذر. ومنها أنه ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان وليست متغايرة، أن هذا الانتقاد فقط من أجل العبارات ليس من أجل أصل الموضوع. ومنها أنه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب، فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه، أنه قال عريا عما اشترط في، يعني يروون من كتبهم عريا عما اشترط في الحديث الصحيح من الحفظ والإتقان، فقابل بعدم الحفظ وجود الكتاب، فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه، وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، من حدث من كتابه قبل إذا كان ضابطا لكتابه، فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه، والمعروف من أمة الحديث خلاف ذلك، وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكن لا يحفظ ما سمعه عن ظهر قلبه واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له، فحديثه على هذه الصورة صحيح. قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح، إن أراد أن جميع الأسناد كذلك فهو ممنوع، لأن من جملته من يكون من الرجال الصحيح وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلا على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك. أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اتباع الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين، فإن المصنف منهم إذا روى حديثا ووجدت الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين. قال ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة بن حبان. قال والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم، وذلك التصحيح إنما يتصل المتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل، يعني هذه حجة قوية عليه، نقل الأئمة نقل تصحيحات الأئمة تصحيح الأئمة نفسهم ما ينقل إلينا إلا بأسانيد كتبهم وأجزاءهم تنقل لنا بأسانيد متأخرة، فتصحيح الإمام الذي يعتمد عليه ابن الصلاح هو نفسه ينقل إلينا بأسانيد متأخرة، ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل المتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل، فإذا كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في مثل ذاك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي تتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا، لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة للمتقدمين، وقيل إن الحامل بن الصلاح على ذلك أن المستدرك الحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيحا كثير، وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه، وهذا قد يقبل لكنه لا ينهض دليلا على التعذر. يعني أن الحاكم قد استدرك أحاديث كثيرة، وهو يرى أن من فرد بالحاكم ولم فهو حسن، إن لم يكن قد وجد فيه كلام لأحد منهم فهو حسن. قلت ولا أحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد، ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه، وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.